الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية، وما مات صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه في السماء إلا وأعطانا منه خبرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله عز وجل، فاتقوا ربكم وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. عباد الله، قيمة المرء بطهارته وعفته، وميزانه بنزاهته وبياض صفحته، ومنزلته بسلامته من كل رذيل الفعال وساقط الأقوال. إن كرامة المرء وعزه تكون بسلامة عرضه وحماية شرفه، ولذلك جاءت شريعة الإسلام الغراء بحفظ أعراض المسلمين، وجاءت هذه الشريعة المطهرة فجعلت العرض أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام لحفظها وحمايتها. ولهذا فلو أن مسلما قاتل دون عرضه فقتل فهو شهيد عند الله عز وجل. يدل على ذلك ما ثبت في سنن أبي داود وصححه الألباني من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أيها المسلمون، إن للمسلم عند الله عز وجل حرمة عظيمة ومكانة عالية سامقة، فإذا انتهكت تلك الحرمة فقد عرض ذلك المنتهك نفسه لسخط الله ومقته. والناظر اليوم إلى واقع بعض الناس في مجتمعات المسلمين يرى وبجلاء ووضوح كيف استهان هؤلاء بأعراض المسلمين، ابتداء من الغيبة واللمز والهمز، وانتهاء باستباحة الدماء والأموال والأعراض، وما بينهما درجات متفاوتة تزيد أو تقل على حسب حال ذلك الوالغ في أعراض المسلمين. وقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في 100,000 أو يزيدون من أصحابه في حجة الوداع ليقرر للناس هذا المبدأ العظيم، وليحذرهم وينبههم على حرمة أعراض المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: يسأل الناس في ذلك الجمع العظيم أي يوم هذا؟ فسكتوا رضي الله عنهم وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلدة هذه؟ فسكتوا ظنا منهم أنه سيسميها بغير اسمها. قال: أليست البلدة الحرام؟ قالوا: بلى. قال: وأي شهر هذا؟ فسكتوا ظنا منهم
أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قالوا بلى. فقال صلى الله عليه وسلم بعد هذه المقدمة التي أخذت بمجامع القلوب: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. إنه بيان صريح وإعلان واضح من رسول رب العالمين إلى أولئك الذين ينتهكون أعراض المسلمين بأن أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. أيها المسلمون، لقد نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرمة دم المسلم بكافة أنواعه، بل على حرمة المسلم بكافة حرماته، فقال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولقد صار اليوم الحديث في أعراض المسلمين ورميهم بما ليسوا قد وقعوا فيه وما هم منه براء، لقد أصبح مع الأسف أمرا متفشيا ومنتشرا، وذلك يعود إلى أسباب كثيرة، منها الحسد، وهو الداء الوبيل الذي يؤدي إلى الظلم وإلى الوقوع في أعراض الناس. فكثير من الناس حين يرى صاحب نعمة أنعم الله عز وجل عليه بها يأتي في نفسه الحسد، ويحس بأن هذا قد فضل عليه بشيء يرى هو أنه أولى به، فيسعى في إسقاطه ويحاول تشويه سمعته، فيلجأ إلى اتهامه في عرضه والعياذ بالله. ولقد حسد اليهود نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فرموه بصفات كثيرة هو منها براء عليه صلاة الله وسلامه. ومن الأسباب التي تجعل أولئك يلغون في أعراض المسلمين ويتهمونهم بما هم منه براء رقة الديانة وضعف خوف الله عز وجل في القلوب، وعدم استشعار ذنب وعقوبة من يقع في عرض أخيه المسلم. كثير من هؤلاء والعياذ بالله لا يتورعون عن إلقاء التهم جزافا، لا يتدبر أحدهم ما يقول، قد تخرج الكلمة من بين شفتيه يظنها هينة وهي عند الله عظيمة، وقد تودي هذه الكلمة والعياذ بالله بأمر دنياه وأخرى. رب كلمة يقولها المرء لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، قاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ويشتد الجرم عظما والبلاء شدة حين يكون الذين يرمون بهذه التهم الباطلة هم من عباد الله الصالحين، هم الدعاة وأهل الصلاح، حين يرمون في أعراضهم ويتهمون بالخصال السيئة، فإن مثل هذا عند الله شأنه أعظم وجرمه أكبر. وهذا أسلوب يستخدمه أهل الباطل على مر التاريخ ليسقطوا مكانة الدعاة إلى الله عز وجل في أعين الناس، ليس لذواتهم وإنما من أجل ما يحملونه من الحق والهدى. فإذا قام ذلك العالم أو ذلك الداعية يعظ الناس ويذكرهم ويبين لهم أمر الله عز وجل، استحضر ذلك المستمع ما قيل في هذا الداعية والعالم من البهتان والرمي بالفاحشة وغيرها، فيضعف قبول ما يقوله ذلك العالم أو ذلك الداعية إلى الله عز وجل. ولذلك وهذه فيها تعزية لكل من ابتلي في عرضه بأن رسول رب العالمين وخير الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام ابتلي في عرضه أيضا. ومن ذا الذي يخفاه يا عباد الله؟ اتهام المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه يوم أن رموا زوجته الطاهرة العفيفة يوم أن رموا عائشة التي هي أحب زوجاته إليه، رموها بالزنا، عافانا الله وإياكم ونجانا الله وإياكم من قالة السوء. رموا عائشة الطاهرة الصديقة بنت الصديق لأجل أن يوهنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضعفوا همته في الدعوة إلى الله عز وجل، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين مهموم أصابه الهم والغم حين يتكلم في زوجته وفي عرضه وقد أبطأ الوحي عنه، فقام خطيبا في الناس صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ما بال رجال يؤذونني في أهلي ويقولون عليهم غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرا، ويقولون ذلك لرجل، والله ما علمت عنه منه إلا خيرا، وما يدخل بيتا من بيوتي إلا وهو معي. وهو صفوان بن معطل رضي الله عنه وأرضاه. أجل عباد الله، كل صاحب حق لا بد أن يتعرض للبلاء، ومن أعظم ما يتعرض له الداعية إلى الله عز وجل أن يرمى في عرضه وأن يتهم بما هو بريء منه. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من قالة السوء وأهل السوء، إنه أسلوب ماكر وطريقة قذرة يستخدمها أعداء الملة والدين ليكسروا همة الداعية وليضعفوا عزيمته ونشاطه في الدعوة إلى الله عز وجل. حدثني أحد الدعاة إلى الله في بلد من البلدان التي كانت تحكم بالطواغيت المحادين لله ورسوله، يقول إنه في ذلك البلد كان يقوم جلاوزة ذلك الطاغية وزبانيته بأسلوب قذر من أجل إضعاف همة الدعاة، فكانوا يأتون إلى الداعية فيأخذونه ويقيدونه، وربما انتهكوا عرضه وأودعوه في السجن، ثم عادوا إلى بيته فانتهكوا عرض زوجته وصوروا ذلك، ثم سربوا ذلك الفيلم في أوساط المجتمع ليعرف الناس أن هذه المرأة هي زوجة الداعية الفلاني. يقول هذا الداعية: والذي أعلمه عن حال أولئك الدعاة في ذلك البلد أن أكثرهم قد مات هما وغما مما بلغه من الخبر، وبعضهم أصيب بالجنون، وأقلهم حالا من أصيب بأمراض السكر والضغط. أجل، أسلوب ماكر. المرء قد يتحمل أنواع البلاء وأنواع العذاب إلا أن ينتهك عرضه، إلا أن يرمى في عرضه، فإنه يضعف ضعفا شديدا. والله عز وجل يقول: وخلق الإنسان ضعيفا. ولذلك كان أيوب عليه السلام قد ابتلاه الله عز وجل بالمرض 18 عاما، ابتلي فيها ابتلاء شديدا حتى صار يضرب به المثل في الصبر، إلى أن وصل الحال به عليه السلام أن أصبح جسمه يتقرح، تخرج منه الروائح الكريهة، فلم يطق الناس إبقاءه معهم فأخذوه وهو نبي الله، ثم رموه خارج القرية عند مزبلة من المزابل وهو كسيح لا يستطيع المشي ولا يستطيع الحركة، ومع ذلك صبر على هذا البلاء 18 عاما، لم يدعو ربه ولا مرة واحدة أن يكشف الله بلاءه. وكان الناس يخرجون من القرية ويدخلون ويرون أيوب عليه السلام على هذه الحال طول هذه المدة، فمر عليه مرة صاحبان من أصحابه فقال أحدهما لصاحبه: أرأيت إلى أيوب هذا؟ لقد أذنب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين منذ 18 عاما، لم يرحمه الله، لا بد أنه فعل شيئا عظيما. هذا الذي جعل الله يبتليه هذا الابتلاء 18 عاما لم يرحمه ربه، هكذا يقول ضعفاء العقل قليل الفقه في دين الله، يظنون أن المبتلى إنما يبتلى لأن الله غاضب عليه. وما علموا أن أشد الناس بلاء هم أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لما سمع أيوب هذه الكلمة كانت مثل السهم الذي اخترق قلبه، لأنه اتهم في دينه فلم يتمالك نفسه عليه السلام حتى سجد على الأرض وقال: وعزتك وجلالك لا أرفع رأسي حتى تكشف ما بي، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. والله ما جاوزها حتى قام على قدميه ما به بأس، وقال الله: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فتنقى وتطيب وصار على أحسن حال. إذن أيوب عليه السلام لما كان الاتهام في دينه لم يصبر فدعا ربه عز وجل. وليس في ذلك بأس أن يدعو الإنسان ربه حتى في وقت البلاء، لكن من كمال الرضا والتسليم أن يصبر الإنسان على ما قدر الله عز وجل عليه ويرضى بما كتبه الله له. وهكذا كان أيوب عليه السلام. إذن فاتهام الإنسان في عرضه أمر شديد، ولذلك ويل لهؤلاء الذين يتهمون أعراض الناس، وويل لأولئك الذين يرمون الصالحين والصالحات بما هم منه براء. يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. لقد ابترأ ضعاف النفوس والموتورون ومن شرقوا بقبول الناس وحبهم للدعاة والصالحين، فسعوا في تدنيس أعراضهم، وربما لفقوا لهم الصور والتسجيلات المفبركة ليلبسوا على الناس الأمر ويشككوا في حال هؤلاء الصالحين. ومع هذه التقنيات الحديثة صار من السهولة بمكان أن تلفق على الإنسان تهم هو بريء منها عن طريق الصور أو التسجيلات الصوتية، فينتشر بين الناس أن فلان ابن فلان قد وقع في الفعلة الفلانية أو قال المقولة الفلانية وهو بريء، لم يفعل ذلك الأمر ولم يخطر له على بال. فإلى كل من استباح أعراض المسلمين وسهل عليه رميهم بالإفك والبهتان المبين نخوفه ونذكره إن كان في قلبه خوف الله بقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار والعياذ بالله. وفي صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من رمى مسلما، اسمعوا يا من تنتهكون أعراض المسلمين وتستهينون بأمرهم، من رمى مسلما بشيء يريد شينه أي الإساءة إليه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال وليس بخارج. أتظن أن حقوق العباد ستضيع بين يدي الله عز وجل يوم القيامة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيقتص من الشاة الجلحاء، من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، فكيف بظلام البشر؟ يقول أبو ذر رضي الله عنه: رأى النبي صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنتطحان؟ ما المشكلة التي حصلت بينهما؟ قلت: لا. قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ربك يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. الله أكبر، يقضي بين الحيوانات، الظالم يقتص منه وهي حيوانات، فكيف بظلام البشر؟ كيف بمن يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا ويلفقون على الصالحين والصالحات التهم ثم تنتشر مع هذه الوسائل وتبلغ مداها إلى مكان بعيد لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن أهل الباطل وخفافيش الظلام لا يمكرون مكرا كبارا ويتمالؤون على إسقاط مكانة الصالحين في قلوب الناس برميهم بتلك الاتهامات الباطلة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، ولكن الله لهم بالمرصاد، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. أجل والله إن الصالحين وإن آلمهم وأحزنهم أن يرموا في أعراضهم إلا أن العاقبة ستكون لهم لا محالة، لأن الله تبارك وتعالى وعدهم أنه سينتصر لهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وتوعد أولئك الذين حاربوهم بأن يحاربهم، فقال جل وعلا في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولهذا فإن المصيبة والبلاء حين ينزل على الداعية إلى الله عز وجل أو على عموم المسلمين ممن اتهموا باطلا وزورا فإنه يكون أليما وشديدا، لكن عقباه إلى خير، لأن الله سينتصر لذلك المظلوم وسوف يجعل نية وقصد ذلك الظالم يعود عليه، فسيحب الناس ذلك الصالح وستنقلب الأمور على غير ما أراد ذلك الظالم، وسيتبين الحق وسيظهر ولو بعد حين. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي. فالله يسخر للصالحين والصالحات من يأتي ليلمزهم فيشيع بين الناس قولا باطلا، ثم بعد ذلك يتبين أن الحق ضد ما أشيع، فتكون العاقبة لأولئك الصالحين والصالحات. ومما يساعد على انتشار هذا الداء وإشاعة التهم خاصة في هذا العصر الحديث انتشار الوسائل الحديثة التي أصبح كثير من الناس يتخفى من ورائها ليقول ما يشاء وليكتب ما يشاء، فالناس لا يعرفونه، تراه في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها يجعل معرفه باسم وهمي حتى لا يعرفه الناس، فيجعل لنفسه مبررا أن يكتب ما يشاء وأن يتحدث بما يشاء، فتخرج أخلاقياته السيئة ويخرج كلامه البذيء، فيكتب عبارات تقشعر لها الأبدان، وعذره في ذلك أن الناس لا يعرفونه. فأين الله إذن؟ أجعلت الله أهون الناظرين إليك؟ أتخجل من الناس وتستحي من الناس ولا تستحي من الله عز وجل وهو يراك؟ أما تعلم أن ما كتبته بيمينك ستحاسب عنه يوم القيامة؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاتق الله، اتق الله يا من تتخفى وراء هذه الأسماء الوهمية، احذر أن تسقط من عين الله عز وجل، تخجل من الناس وتستحي منهم ولا تخجل من ربك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك؟ أما تخجل من ربك الذي أنعم عليك بنعمة اليد الأصابع فتكتب بها ما حرم الله، بنعمة البصر فتنظر إلى ما حرم الله، بنعمة العقل فتشيع التهم وتلفق الأقاويل في عباد الله الصالحين، في الغافلين والغافلات، في المحصنين والمحصنات؟ أما تعلم أن الله سينتقم منك لأولئك الذين هم من أوليائه وعباده المتقين؟ نسأل الله بمنه وكرمه أن يعيدنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشياطين، وأن ينجينا وإياكم من قالة السوء وأهل السوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، ما هو موقفنا أمام هذه الأقاويل والشائعات؟ إن المسلم يعلم أن كل شيء سيحاسب عليه، مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي كلامه، لن يغادر من ذلك شيئا أبدا. ولذلك فعلى كل واحد منا إذا سمع هذه القالات وهذه العبارات وهذه الشائعات أن يتقي الله في خاصة نفسه، وأن لا يكون سبيلا لإمرارها وإشاعتها بين المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن أمر العرض عند الله عظيم، وإن رمي المسلم بالفاحشة أمر خطير، ولذلك نحى الله على الذين وقعوا في أعراض المسلمين بسبب الشائعات فقال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: أعراض المسلمين حفرة من حفر النار. إن ذلك المكلوم المرمي بهتانا وظلما بما ليس فيه لا يستمد قوته من الله جل وعلا، إنه ليوجه سهام الليل إلى السماء لترتفع عند الله عز وجل فيقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتابه الفذ تصنيف الناس بين الظن واليقين: كم أورثت هذه التهم الباطلة من أذى للمكلوم بها من خفقة في الصدر ودمعة في العين وزفرات تظلم يرتجف منها بين يدي ربه في جوف الليل لهجا بكشفها مادا يديه إلى مغيث المظلومين وكاسر الظالمين، والظالم يغط في نومه وسهام المظلومين تتقاذفه من كل جانب عسى أن تصيب منه مقتلا. فيا لله ما أعظم الفرق بين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو له، وبين من نام وأعين الناس ساهرة تدعو عليه. فاحذر يا من استهنت بأعراض المسلمين، احذر الغيبة، احذر البهتان. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثبت في حديث المنام الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما قال: ومررت بقوم يخدشون أجسامهم ويأكلون لحومهم، وفي رواية أنها أي أصابعهم وأظافرهم كانت من نحاس، قد جعل الله أظافرهم من نحاس فكانوا يخمشون وجوههم وأجسادهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن حال هؤلاء، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ولهذا جعل الله جل وعلا في شريعة الإسلام حماية لعرض المسلم، وجعل هناك حدا للقذف وهو الجلد 80 جلدة، أن يجلد ذلك القاذف الذي لم يأتي بتهمة، الذي لم يأتي ببينة وبرهان على ما رمى به غيره، أن يجلد 80 جلدة، وأن لا تقبل له شهادة، وأن يوصف بالفاسق. قال الله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. واسمعوا عباد الله إلى هذا الحديث الذي تقشعر له الأجساد، والذي فيه تحذير وتخويف من انتهاك أعراض المسلمين والوقوع فيها، وهو حديث صححه الشيخ الألباني، جاء في معجم الطبراني من حديث البراء بن عازب قال صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، يعني أنواع كثيرة وشعب متباينة في الإثم ليست على درجة واحدة، بلغت 72. قال: الربا 72 بابا أدناه أي في الإثم مثل أن يأتي الرجل أمه في الإسلام، أن يزني بأمه والعياذ بالله، هذا أدنى الدرجات. قال: وإن أربى الربا أعظمه استطالة الرجل المسلم في عرض أخيه المسلم. أرأيتم إلى عظم الأمر وأنه شنيع وعظيم عند الله عز وجل؟ فاحذر يا عبد الله، احذر أن يوبقك لسانك وأن تنال به سخط الله عز وجل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وللأمة جميعا، قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يكلأنا برعايته. اللهم احفظ علينا أعراضنا، اللهم احفظ علينا دماءنا وأموالنا، واكفنا شر أهل الشر يا رب العالمين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم كن لعبادك المتقين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض الشام. اللهم عجل لهم بالنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم عليك بمن آذاهم واعتدى عليهم وعلى حرماتهم وأموالهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي مصر وفي بورما وفي سائر البلدان يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا وأعراضنا، واكفنا شر طوارق الليل والنهار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء.